محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين أصلا. النقطة الرابعة في رد إشكال لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بعد أن تم الكلام في الاستدلال وأثبت المصنف من الدليل الأخير حجية الاستصحاب، الدليل الأخير اللي هو مجموعة روايات تشترك في هيئة جملة الغاية، وصل إلى حجية الاستصحاب مع دلالة الصدر والمغيى على حكم واقعي بالطهارة أو الحلية أو نحو ذلك. قد يتوهم على الاستدلال الأخير إشكال استعمال اللفظ الواحد في معنيين، إذ كيف من جملة واحدة تحصل أكثر من مدعى، تحصلت نتيجة حكم، نتيجة هي حكم واقعي للأشياء، ونتيجة أخرى هي حجية الاستصحاب. يجيب المصنف عن هذا التوهم بأنه مندفع على مبنانا وهو لازم، هذا الإشكال لازم على القول بدلالة الرواية على القاعدة والاستصحاب، فإن من قال بأن رواية كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر تدل على قاعدة الطهارة، وعلى قاعدة الطهارة يعني أصالة الطهارة، وعلى حجية الاستصحاب، حينئذ يلزم الإشكال، إذ دلالة الرواية على القاعدة إنما هو من تقييد الموضوع بالغاية، ودلالة الرواية على الاستصحاب إنما يكون من تقييد الحكم بالغاية، فكون الغاية قيدا لكل من الموضوع والحكم هو استعمال اللفظ في معنيين، فكون الغاية قيدا للموضوع دلت الغاية على قاعدة الطهارة، وكون الغاية قيدا، عليكم السلام ورحمة الله، وكون الغاية قيدا للحكم دل على حجية الاستصحاب، فتكون الغاية دلت على معنيين هما القاعدة والاستصحاب. أما على المختار، المصنف يقول أما على المختار من كون الغاية قيدا للحكم فقط، فتكون الغاية دالة على حجية الاستصحاب، وأما تحصيل ومدلول أن الأصل في الأشياء هو الطهارة أو الحلية فهو إنما مدلول لصدر الرواية أو للمغيّى ب بما هو من دون قيد. فعلام ابن المصنف الرواية تدل على معنيين بنحو تعدد الدال والمدلول. إذ الصدر يدل على الحكم الواقعي والغاية على حجية الاستصحاب. أما على القول الآخر فالغاية تدل على حكمين: القاعدة والاستصحاب، فيلزم المحذور. قال ما بيشيل المطلب إن شاء الله.
الغاية على القول الآخر دلت على معنيين، المعنى الثاني قيد للموضوع.
المعنى الأول شنو؟ قيد للموضوع. يعني ذكرنا احتمالياً بالبيان السابق، قلنا هي لو صار قيد للموضوع تطلع عنا قاعدة الطهارة، لو قيد للحكم تطلع عنا شنو؟ الاستصحاب. فالذي يقول بأن الرواية تدل على القاعدة وعلى الاستصحاب، نقول له شلون حصلت؟ لابد أنه الغاية تدل على معنيين، فصار شنو؟ دال بمعنيين، يعني استعمال لفظ فيه أكثر من معنى. قال ولا يخفى أنه لا يلزم، إخوان اللي جيتوا قبلنا واضح المطلب؟ سريعا، أشكل على استدلال المصنف بأنه يلزم استعمال لفظ في أكثر من معنى. المصنف يقول لا، هذا الإشكال لا يلزم على مختارنا، وإنما يلزم على مختار القائل بأن الرواية تدل على قاعدة الطهارة والاستصحاب. إذ على المبنى الآخر الغاية قيدا للحكم حصل استصحاب، قيدا للموضوع حصل قاعدة الطهارة، فيلزم استعمال الغاية في معنيين، فيلزم الإشكال. أما على رأي المصنف، أنا عندي المصنف يقول أنا عندي تعدد دال ومدلول، الصدر بما هو المغير بما هو بقطع النظر عن الغاية دل على الحكم الواقعي مو على قاعدة الطهارة، دل على الحكم الواقعي. الغاية بما هي قيد للحكم، الغاية دلت على الاستصحاب. فعند المصنف يقول عند التعدد دال ومدلول، فما هو إشكال. نعم.
على المبنى الآخر الغاية بلحاظ الموضوع تدل على قاعدة خرجت نتيجة، الغاية بلحاظ الحكم خرجت نتيجة، يعني ما يمكن أن نجيب أيضا هذا التعدد.
خب إذا تريد تروح هناك تتبنى المطلب وتجاوب، بعد تروح تشوف أصل المبنى القائل باستحالة دلالة اللفظ الواحد على أكثر من معنى. هذا شنو ملاحظ؟ منع الدلالة الذاتية لو يقبل ويقبل التحييث لو مطلق المنع عده. ممكن فقد البعض يقول نفس اللفظ الواحد يمكن أن يدل على معنيين بنحو الطولية بنحو تعدد الحيثية، هذا مو هو اللي كلام نبي مستحيل، فتكون الحرر محل النزاع، وأنه الحالات المقبولة شنو المحالة شنو، وبنجي نقول بأنه شنو الدليل على المحالية فيما دعية الاستحالة. أما المصنف الآن مجرد يشمرها عن ساحته، يقول أنا مو يمي، أنا أصلا ما عندي لفظ واحد دال على معنيين، أنا عندي تعدد دال ومدلول. روح شوف اللي يقول بأن الغاية تدل على قاعد طهارة واستصحاب، روحوا سولف وياه يلزم ما يلزم بعد هنا. ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك، يعني على ما اخترناه، استعمال اللفظ في معنيين أصلا، مو أنه لفظ في معنيين ومدفوع، لا أصلا ما عندي لفظ في معنيين، وإنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار حكمه، يعني مع كونها قيد للموضوع هي شنو؟ قيدا لاستمرار الحكم، يعني قيدا للحكم، لتدل على القاعدة من حيث هي حدود الموضوع والاستصحاب من حيث هي حدود الحكم، من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا. على القول الآخر يقول بأنه نفس الرواية تدل على القاعدة وعلى استصحاب وليس فيها دلالة على الحكم الواقعي. مع وضوح ظهور مثل كل شيء حلال أو طاهر في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية، يقول هذا اللي يقول بأنه يدل على قاعدة استصحاب بعد ما عنده الصدر يدل على الحكم الواقعي، أنا هذا قلت بيها. وهكذا الماء كله طاهر، وظهور الغاية في كونها حدا للحكم لا لموضوعه كما لا يخفى، يقول هذا الرواية ظاهرة في أن الغاية قيد للحكم، أما الصدر فبما هو في نفسه دال آخر مستقل يدل على الحكم الواقعي. واضح إن شاء الله. النقطة الأخرى الخامسة في رد إشكال كون الدليل أخص من المدعى بعد تمامية الدليل الأخير على حجية الاستصحاب، قد يقال أو يتوهم أنه أخص من المدعى، إذ المدعى حجية الاستصحاب مطلقا، مع أن الدليل يثبت، الدليل الأخير الرواية الأخيرة تثبت حجية الاستصحاب في خصوص باب الطهارة والحلية، فيكون المدعى أعم أو قل الدليل أخاص. واضح إن شاء الله. يجيب المصنف: نسلم أن الدليل في نفسه كذلك، الدليل في نفسه نسلم أنه أخص من المدعى، ولكن يمكن تتميمه بالإجماع المركب المعبر عنه القول بعدم الفاصل، والذي في عبارة المصنف تسامحان عدم القول بالفاصل. وحاصله أن الفقهاء بين قائل بحجية الاستصحاب مطلقا من جهة الطهارة والحلية وغيرهما، وبين قائل بعدم الحجية مطلقا، فهو إجماع على بطلان القول بحجية الاستصحاب في الطهارة والحلية وعدم حجيته في غيرهما. فإذا حجية الاستصحاب مطلقة متحصلة من الدليل المتقدم بضميمة الإجماع المركب. قال نعم،
ممكن إعادة إجمالية كيف تحصل على الإجماع المركب؟
الإجماع المركب إحنا عندنا أقوال بالاستصحاب بها تفاصيل كثيرة، ما عندنا قول يقول بأنه الاستصحاب حجة في الطهارة فقط دون باقي الأبواب، أو حجة في الحلية فقط دون باقي الأبواب، أو حجة في الطهارة والحلية دون باقي الأبواب، ما عندنا هيك. اللي عندنا من جهة الحلية والطهارة من هذه الجهة ما عندنا تفصيل، فأنا إذا أريد أجمع الفقهاء كلهم أمامي، كلهم هيك أسوي مثل عالم الذرة وأجيب الفقهاء كلهم أمامي وأسألهم من يقول بحجية الاستصحاب في خصوص الطهارة والحلية؟ ما أسأل سؤال نفسه من يقول بعدم الحجية في غير الطهارة والحلية؟ أم كلها ساكت. أسأل سؤال ثالث: من يقول بحجية الاستصحاب مطلقا من جهة الطهارة والحلية؟ يعني ما عنده شيء تفصيل، إذا قال بالحجية في الطهارة قال في غيرها، قال في الحلية قال في غيرها، إيش قد راح يقولون نحن نحن؟ كل من قال بحجية الاستصحاب يرفع ايده، كل من قال بحجية الاستصحاب بأي تفصيل كان، لأن ما عندي هذا التفصيل، كلهم راح يقولون نعم نحن نقول بحجية الاستصحاب مطلقا من هذه الحيثية، جزاكم الله خير. نزلوا ديكم. من يقول بعدم حجية الاستصحاب في الطهارة؟ كل من قال بعدم الحجية يرفع ايده، كل من قال بعدم الحجية مطلقا يرفع ايده. فإذا راح أقسم الفقهاء على قسمين، ما عندي قول ثالث. إما قائل بالحجية مطلقا من حيث الطهارة والحلية، هذا التفصيل ما عنده. كل من قال بالحجية من حيثيات أخرى هو قائل بالحجية من حيث الطهارة والحلية، وكل من قال بعدم الحجية من حيث الطهارة هو قائل بعدم الحجية مطلقا. فإذا الفقهاء على قسمين، إما قائل بالحجية مطلقا وإما قائل بعدم الحجية مطلقا، هذا التفصيل ما موجود. فإذا القول الثالث، فأنا إذا قلت لهم فقهاء أنا جزاكم الله خير، آخر سؤال بس التفتوا لي، راح أقول هاي العبارة شو تقولون بها؟ أنا أقول بحجية الاستصحاب في باب الطهارة والحلية فقط فحسب دون بقية الأبواب. كلهم يقولون باطل هذا القول، باطل. كلكم تقولون باطل، فد واحد من ناهجي أكو واحد يقول هذا القول، قالوا لا كل احنا نقول باطل، فصار إجماع بسيط على بطلان هذا القول، بسيط على بطلان هذا القول، هو إجماع مركب باعتبار أن أنا قسمت الحديث بس النتيجة النهائية اللي خذتها، هو إجماع مركب على بطلان هذا القول بس بالنتيجة النهائية راح هذا. أنا أقول عندي يعني كل واحد من أجي أقول شو تقول بهذا، كلهم يقولون هذا باطل، فصار من هذا الحيثية بسيط.
علاقة الإجماع بالدليل اللي
أقمنا
على حجية الاستصحاب
شو
راح يكون متمم؟
لا، الدليل ثبت للحجية في حيثية معينة. فهاي الحيثية المعينة ما أقدر أرفع الإيد عنها، ما أقدر أقول ها راح أبطل شو، لأن أكو إجماع على عدم الحجية. هذا المورد اللي أنا ثبتت به، التفتوا خوش سؤال، هذا المورد اللي أنا ثبتت به الحجية، أكو إجماع أو أكو صنف من الفقهاء يقولون بعدم حجيته؟ أي اللي قال بعدم حجية الاستصحاب مطلقا يقول هذا مو حجة. الحجية في باب الطهارة. أكو من يقول بعدم حجية الاستصحاب في باب الطهارة أو لا؟ مو تمام؟ فأخذ بقول الفقهاء النافين للحجية أو أخذ بنتيجة الدليل اللي تم عندي، أخذ بمن؟ صار تعارض بين قول من بعض الفقهاء القائلين بعدم حجية الاستصحاب مطلقا، لأنهم في من قال بعدم الحجية مطلقا يقول بعدم الحجية في باب الطهارة، تمام؟ الدليل اللي تم عندي شو يقول في باب الطهارة؟ شو يقول؟ حجة. صار تعارض بين منو ومنو؟
بين الدليل
وبين الفقهاء، بين اجماع بين صنف من الفقهاء وبين الدليل. اخذ من
الدليل؟
اخذ الدليل. اقدر ارفع ايدي على الدليل واخذ قول الفقهاء واقول بعدم الحجيه؟ فانا ملزم ان اقول بالحجيه في الطهاره والحليه، ملزم ما عندي محل اخر. زين، اجل الشق الاخر اللي ما عندي به دليل، اللي هو شنو حجية الاستصحاب في غير الطهارة والحلية؟ عندي دليل على حجيته؟
لا،
ما عندي، تمام؟ لكن عندي صنف من الفقهاء يقولون ليس بحجة، التفتوا وياي، عندي صنف من الفقهاء يقولون مو حجة، بس ما عندي، ونفس الوقت ما عندي دليل على الحجية، فالحالة شو أسوي؟ آخذ بقول الفقهاء أو أخذ بعدم الدليل؟ قول الفقهاء يقولون مو حجة، عدم الدليل واضح بعد، شي ثبت ساكت، فكون شاخذ أخذ قول الفقهاء يثبت هنا مو حجة، صار عنده تعارض داخلي. شنو التعارض الداخلي؟ ألتزم بحجية الاستصحاب طبعا اخر الحل يسم نفس الكلام بس حتى يصير اختصار لهذا، اخذ بحجيه الاستصحاب في الطهاره يلزمه تعارض داخلي، ارفع اليد عن حجيه الاستصحاب في الطهاره ما عندي تعارض، راح اخذ بقول الفقهاء مطلقا. فشنو صار عندي؟ الاخذ بقول الفقهاء مطلقا معارض للدليل الذي يثبت حجيه الاستصحاب في الطهاره. فاخذ بالاستصحاب بكلام الفقهاء لو اخذ بالدليل، اخذ بالدليل، فكون ما اخذ بالدليل بعد ما اخذ بس بالطهاره كون مطلق. قال ولا نعم
حتى نتخلص من التعارض.
اي طبعا، لان ما انا الدليل لو اخذ بيه لو ما اخذ بيه، اذا ما اخذ بيه قل لي ليش ما اخذ بيه، هو تام زين اخذت بيه، اذا اخذ بيه كون اضرب كلام الفقهاء زين، من اضرب كلام الفقهاء في خصوص مورد الدليل لو في مورد الدليل ولازم الدليل
زين. هاي النقطه كافيه بين اسر الحكم من الطهاره الى غير مورد
يعني بهذا التفصيل اللي ذكرته اعتقد كافي. روح عيد التسجيل واكتبها اي شوف انا جاي اعبر لك التعبير، صار ترى درس مع مباحثه صار. الدليل مطابقة أثبت حجية الاستصحاب في الطهارة والتزاما في غيرها، أما الإجماع فأثبت عدم الحجية في الجميع، فأنا إذا أخذ بالدليل كون أسقط الإجماع، أخذ بالإجماع أسقط الدليل، من اللي يكون أخذه؟ ماكو معارضة بين إجماع ودليل. ها. ولا يذهب عليك أنه بضميمة عدم القول بالفصل ومراده القول بعدم الفصل شنو قطعا بين الحلية والطهارة وبين سائر الأحكام لعم الدليل وتم. النقطة السادسة في مؤيد، في ذكري في سوق مؤيد لمدعى المصنف من كون الغاية قيدا للحكم، حاصل هذا التأييد أنه ورد في موثقة أخرى، موثقة عمار، تفريع ظاهره ورد في موثقة عمار، تفريع ظاهره أنه تفريع على الغاية. طبعا موثقة عمار كنا نقراها اللي بها تتم بعد ما ذكر كل شيء لك طاهر، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فهو قدر، ما وإن لم تعلم أو ما لم تعلم فلا شيء عليك. هذا التفريع، هذا التفريع ظاهره أنه تفريع على الغاية، هذا مهم. ولا ينسجم هذا التفريع إلا مع الغاية، لا تجي بعدين نقول لا احتمال كذا، لأن هذا أكو احتمال آخر مصنف يكون يطرده. وها والتفريع بما هو للغاية لا ينسجم إلا مع كون الغاية قيدا للحكم. هذا لحدنا ترى بس مدعيات، بس التفت وياه شنو مدعيات؟ عندي تفريع، التفريع على الغاية، كون التفريع على الغاية لا ينسجم إلا كون الغاية قيد المن للحكم، ما يصير للموضوع. هاي خطوة أولى. خطوة ثانية أن التفريع هو عبارة عن منطوق ومفهوم للغاية، فإن قوله فإذا علمت فهو نجس أو فهو قذر مفهوم لقوله حتى تعلم أنه قذر، وقوله وما لم تعلم فليس عليك شيء منطوق الغاية، منطوق الغاية. فإذا الإمام عليه السلام فرع على جملة الغاية بذكر منطوقها ومفهومها. هاي الخطوة الثانية واضحة إن شاء الله؟ مو واضحة.
فرع على الغاية بجملة
منطوقها. الإمام فرع على الغاية ذكر المنطوق والمفهوم، لأن العبارة الأولى فإذا علمت فهو نجس أو فهو قذر، هذا شنو؟ مفهوم الغاية حتى تعلم أنه نجس، فإذا علمت فهو نجس. والعبارة الأخرى وإن لم تعلم فلا شيء عليك، هذا منطوق. فإذا الغاية لها منطوق ومفهوم. هذه الخطوة الثانية واضحة. الخطوة الثالثة، وقد تقدم في باب المفاهيم، بطالي خالصة، وقد تقدم في باب المفاهيم أن الجملة إنما يكون لها مفهوم إذا كان القيد للحكم لا للموضوع. باب المفاهيم شنو كنا نبحث دائما؟ من أي جملة شرطية، جملة وصفية، جملة ما أدري كذا، بقية المفاهيم وين نبحث إلها مفهوم لو ما إلها مفهوم؟ إحنا نجي نشوفها قيد للموضوع لو للحكم. إذا للموضوع حكم قضية شخصية ما بيها، إذا للحكم بيها مفهوم. فكل جملة لها مفهوم لابد أن يكون للحكم قيدون، مع ثبوته يثبت المنطوق، مع نفيه يثبت المفهوم. تمام. الآن وما نحن فيه، حيث فرع الإمام عليه السلام على الغاية منطوقا ومفهوما، يعني أن الغاية لها مفهوم، ولا يكون المفهوم إلا بعد كونها قيدا للحكم. صار واضح حسن؟ وهذا يؤيد ما اختاره المصنف من أن الغاية قيد للحكم فقط. قال ثم لا يخفى أن ذيل موثقة عمار، ها وياي جيد، فنشوفه بعدين نسأل هذا السؤال. أن ذيل موثقة عمار فإذا علمت، يعني أصل الرواية شنو؟ كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك، يؤيد ما استظهرنا منها من الأخبار أو من الموثقة من كون الحكم المغيى واقعا ثابتا للشيء بعنوانه. يعني قيد الحكم والصدر يدل على حكم واقعي بعنوانه الأولي، لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه، لا أن الغاية قيد للموضوع فيصير بما هو مشكوك بما هو مشتبه فتكون الجملة دالة على حكم ظاهري. يؤيد ما استظهرنا من الأخبار من كون الحكم المغيى واقعا ثابتا للشيء بعنوانه لا ظاهريا،
بعنوانه الأول
لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه، هاي بما هو مشتبه يعني بما هو مقيد بالغاية. لظهور الذيل ظهوره لظهور الذيل في أنه في أن الذيل متفرع على الغاية وحدها، وأنه الذيل بيان للغاية وحدها منطوقها ومفهومها. ظاهر الجملة أن التفريع بيان المن للغاية بذكر منطوقها ومفهومها، لا لها مع المغير، لا للغاية مع المغير، كما لا يخفى على المتأمل. واضح المطلب؟
واضح.
عندكم شيء؟
ها؟ يعني قد إشكال يعني هذا راح يكون أخص من المدعى، لأن إحنا كلامنا في مضمون بعض الروايات المصنف ادعى كونه راجع للغاية، راح جاب موثقة عمار، راح تكون هي كل ما هنالك موثقة عمار إذا ثبت كلام المصنف فيثبت في موثقة عمار أنه غاية للحكم، أما في غيره فما يثبت، ولعله هذا الذي جعلها مؤيد.
هذا واحد من الوجوه، جيد، واحد من الوجوه التأييد أنه إحنا كلامنا قد يكون الاستدلال برواية ليس لها هذا التفصيل هذا التفريع، وهذا التفريع موجود في رواية أخرى، واحتمال أنه تأييد لقائل أن يقول بأنه القيد التفريع واحد على الغاية واحد على المغير، ممكن يصير هيك. تمام. واكو وجوه اخرى ما عندنا وقت. سابعا، النقطه السابعه، بعد ان تم الدليل على مدعى المصنف، كان بعد ان تم الدليل على مدعى المصنف كان من المفترض منهجيا ان يتعرض لإبطال التفصيلات الأخرى. وأنت المصنف ثبت أن الحجية مطلقة، هو أكو عندنا كثير من الأقوال بها تفصيل، فكون تتعرض فلا بد من التعرض لها وإبطالها أو إبطال دليلها، إلا أن لسان حال المصنف، صرنا خطباء، أن المصنف بلسان حاله يقول أما القول بالحجية بعدم الحجية مطلقا فاتضح بطلانه من ثبوت أدلة الحجية مطلقا، وأما الأقوال المفصلة فلا يعتد منها إلا بقولين، أحدهما قول شيخنا أستاذ الأنصاري، وهو التفصيل بين الشك في المقتضي والرافض، وقد تقدم مناقشته بالأثناء الشيخ شون ثبت كل ما هي وجاب قول الأنصار ورد، وجاب قول الأنصار ورد، فلم يبق إلا القول بالتفصيل بين حجية الاستصحاب في الحكم التكليفي دون الوضعي، وهذا ما سنتعرض إليه لكن بعد تحقيق لسان حاله، بعد تحقيق الحكم الوضعي. قال ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك، طبعا تعبير تلونا تعبير حلو يعني تلاوة، يعني كأنما القراءة المؤنسة، يعني هو كأنما يعتبر هاي الألفاظ اللي قدمت وهاي المطالب اللي احنا نقول بيها شنو جعمرة، هو يعتبر انه هاي تلاوة يستأنس الواحد بقراءتها. تمام شيخنا؟
كل شيخنا
يجي اكو من حتى الذني يسويه. ثم إنك إذا حققت فيما تلونا عليك مما هو مفاد الأخبار فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال، ولا بأس بصرف هنا راح يجي يدخلنا في الحكم الوضعي وتفاصيله وتقسيماته ومن يكمل هين بالأخير راح يجي يبين لنا رد التفصيل القائد بالحجية في التكليف دون الوضعي يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله. أحسنتم شيخ.